بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، من هم الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم شاهت الوجوه؟ من هم؟ في موضعين، وهما في غزوة حنين، نعم صواب، حديث سلمة بن الأكوع في مسلم، وحديث أبي عبد الرحمن الفهري، وجاء عن غيره عند أبي داود. أما المشركون ففي المسجد الحرام حين كانوا يسخرون منه وهو يصلي عند الكعبة. ها؟ لا، عند الهجرة. لمن؟ لا، وإنما كان قالها للمشركين الذين كانوا يسخرون منه بجانب الكعبة، بجانب الكعبة دعا عليهم ثم قال شاهت الوجوه، هذا في السلسلة الصحيحة 2824. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا القاسم قال حدثني الحسن بن عرفة، والحسن بن عرفة له جزء مشهور، يقولون جزء الحسن بن عرفة، وهو جزء صغير لكن أسانيده عالية. قال حدثني المعتمر بن سليمان عن عوف وهو ابن أبي جميل الأعرابي قال سمعت عبد الرحمن مولى ابن برثن قال حدثني رجل كان من المشركين يوم حنين قال لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين لم يقوموا لنا حلب شاه، أي في الزمن الذي تحلب فيه الشاه، معنا في وقت قصير حصل لهم الانكشاف. قال فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوه، فقالوا لنا شاهت الوجوه ارجعوا. قال فانهزمنا وركبوا أكتافنا فكانت إياها. وهذا ظاهر سنده الحسن أو الصحة. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، وهو الحاكم، إذا قال البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ فيعني شيخه الحاكم. قال حدثني محمد بن أحمد بن بالويه قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحارث بن حصيرة قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فولى عنه الناس، وبقيت معه في 80 رجلا من المهاجرين والأنصار. قدمنا ولم نولهم الدبر، وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته يمضي قدما، فحادت بغلته فمال عن السرج، فقلت ارتفع رفعك الله. قال ناولني كفا من التراب، فناولته، فقال فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم ترابا. قال أين المهاجرون والأنصار؟ قلت هم هناك. قال اهتف بهم، فهتفت بهم فجاءوا، وسيوفهم بأيمانهم كأنها الشهب، وولى المشركون أدبارهم. وهذا صحيح. ورواه الإمام أحمد في مسنده عن عفان به نحوه. وقال الوليد بن مسلم حدثني عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الهذلي عن عكرمة مولى بن عباس عن شيبة بن عثمان قال لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قد عري ذكرت أبي وعمي وقتل علي وحمزة إياهما، فقلت اليوم أدرك ثأري منه. قال فذهبت لأجيئه عن يمينه، فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب قائما عليه درع بيضاء كأنها فضة يكشف عنها العجاج، فقلت عمه ولن يخذله. قال فجئته عن يساره فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، فقلت ابن عمه ولن يخذله، فجئته من خلفي فلم يبق إلا أن أسوره سورة بالسيف، إذ رفع لي شواظ من نار بيني وبينه كأنه برق، فخفت أن تمحشني، فوضعت يدي على بصري ومشيت القهقراء، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا شيب يا شيب أدن مني، اللهم أذهب عنه الشيطان. قال فرفعت إليه بصري وله أحب إلي من سمعي وبصري، فقال يا شيب قاتل الكفار. وهذا ضعيف، فيه عنعنة الوليد بن مسلم وهو مدلس يدلس تدليس التسوية، فلم يصرع عن شيخه أبي بكر الهذلي. قال رواه البيهقي من حديث الوليد وذكره، ثم روى من حديث أيوب بن جابر وهو السحيمي ضعيف، عن صدقة بن سعيد عن مصعب بن شيبة عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة به، ولكني أبيت أن تظهر هوازن على قريش، يعني معناه أنه خرج مع قريش عصبية فقط، فقلت وأنا واقف معه يا رسول الله إني أرى خيلا بلقا، فقال يا شيبة إنه لا يراها إلا كافر، فضرب بيده في صدري، ثم قال اللهم اهد شيبة، ثم ضربها الثانية، ثم قال اللهم اهد شيبة، ثم ضربها الثالثة، ثم قال اللهم اهد شيبة، قال فوالله ما رفع يده عن صدري في الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إلي منه. وكذا ذكر تمام الحديث في التقاء الناس وانهزام المسلمين ونداء العباس واستنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هزم الله المشركين. حديث ضعيف هذا الحديث الذي فيه شيبة بن عثمان أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ولم يكن قد وقر الإيمان في قلبه وأراد أن يغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح لا يصح. قال وقال محمد بن إسحاق حدثني والدي إسحاق بن يسار عمن حدثه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال إنا لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين والناس يقتتلون، إذ نظرت إلى مثل البجاد، والمراد به الكساء الأسود، يهوي من السماء حتى وقع بيننا وبين القوم، فإذا نمل منثور قد ملأ الوادي، فلم يكن إلا هزيمة القوم، فما كنا نشك أنها الملائكة. أما حضور الملائكة فصحيح، وأما هذا التفصيل وأنهم على شكل نمل فهذا لا يصح. لماذا لا يصح هذا الحديث؟ في إبهام عمن حدثه ولا يدرى من هذا الذي حدثه. وقال سعيد بن السائب بن يسار عن أبيه قال سمعت يزيد بن عامر السوائي، ويزيد بن عامر صحابي له هذا الحديث كما يقول أهل العلم، وكان شهد حنينا مع المشركين ثم أسلم بعد، فكنا نسأله عن الرعب الذي ألقى الله في قلوب المشركين يوم حنين، فكان يأخذ الحصاة فيرمي بها في الطست فيطن فيقول كنا نجد في أجوافنا مثل هذا. وقد تقدم له شاهد من حديث يزيد بن أبي أسيد فالله أعلم، وهذا أيضا ضعيف لأن السائب بن يسار والد سعيد مجهول، فهذا لا يصح، ولكن بلا شك أنه قد حصل لهم ضعف ورعب، وخاصة بعد أن رماهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحصى وقال انهزموا شاهت الوجوه، حصل لهم ذلك، وأيد الله عز وجل نبيه بالملائكة في غير ما موطن. وفي صحيح مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وأتيت جوامع الكلم. ولهذا قال تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وقوله ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم، قال قد تاب الله على بقية هوازن وأسلموا وقدموا عليه مسلمين ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرانة، وذلك بعد الوقعة بقريب من 20 يوما، فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين أموالهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد انتظرهم، قد بقي ينتظر لعلهم يأتون لعلهم يسلمون، فتأخروا فقسمت الغنائم ثم جاءوا بعد ذلك مسلمين. قال فخيرهم بين سبيهم وبين أموالهم فاختاروا سبيهم وكانوا 6,000 أسير. وانظر إذا حصلت الهزيمة لا تنفع العدة ولا العدد، 6,000 كلهم أسرى، مع أن الذين أسروهم ما عندهم إلا السيوف، ما عندهم دبابات ولا طائرات، ومع ذلك يسوقون 6,000 أسير. فإذا حصلت الكسيرة والهزيمة يحصل الضعف، فلا يستطيع الإنسان ربما أن يقاتل بعد ذلك. وكانوا 6,000 أسير من بين صبي وامرأة، فرده عليهم وقسم أموالهم بين الغانمين، ونفل أناسا من الطلقاء ليتألف قلوبهم على الإسلام، فأعطاهم 100 من الإبل. وكان من جملة من أعطى 100 مالك بن عوف النضري، واستعمله على قومه كما كان، فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها: ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد، أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتذى، ومتى تشاء يخبرك عما في غدي. وهذا الشطر الأخير خطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فقوله ومتى تشاء يخبرك عما في غدي هذا منتقد. وهذا الرجل ما أسلم إلا في ذلك الحين وأتى بهذه الأبيات، فلعله ما كان يدري بهذا، هذا إذا ثبتت هذه الأبيات عنه. وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهندي، فكأنه ليث على أشباله وسط العباءة خادر في مرصدي. والعرب كانوا أصحاب كرامة وأصحاب يعني يعرفون الجميل، فما أن يعفو النبي صلى الله عليه وسلم أو يعطيهم شيئا إلا وتراهم يقبلون ويعرفون لهذا له هذا الجميل، كما حصل من مالك بن عوف النضري وغيره. قال رحمه الله: وفي تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا عن المسجد الحرام. قول نجس دينا أي أن نجاستهم معنوية لنجاسة ما عندهم من الشرك والمعتقدات الفاسدة، وأما النجاسة الحسية فليسوا بأنجاس حسيين. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة حين جاءوا بثمامة بن أثال وهو مشرك فربطوه في سارية من سواري المسجد، ولو كانت نجاسته حسية لمنعهم من إدخاله المسجد. قال: وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الآية، وكان نزولها في 9، ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا صحبة أبي بكر رضي الله عنهما عام إذن، وأمره أن ينادي في المشركين ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا. لا يقرب المسجد الحرام، أي أن هذا الحكم خاص بالمسجد الحرام. أما بقية المساجد فإن دخل المشرك لشيء فليس معنى ذلك أنه يخرج وأنه لا يجوز وأنه ينجس المسجد، فليس بصحيح كما تقدم. وهل يحتاج المسلمون إلى إدخال المشركين إلى المساجد اليوم؟ ما يحتاجون؟ قد يحتاجون، قد تكون هناك بعض الأشياء التي لا يصلحها إلا الكافر وهي في المسجد، فإدخال هذا المشرك والكافر في المسجد جائز لهذا الحاجة. قال: وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى: إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة. ابن جريج مدلس ولكنه قد صرح. وأبو الزبير روايته عن جابر في غير صحيح مسلم إن لم تكن من طريق الليث فهي ضعيفة ما لم يصرح، وهنا قد صرح، فهذا ثابت وهو قول جابر رضي الله عنه ليس مرفوعا. والمشركون يمنعون من المسجد الحرام أيا كانوا، حتى ولو كانوا عبيدا ما دام أنهم مشركون، فالحكم عام. قال: وقد روي مرفوعا من وجه آخر، فقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا شريك عن الأشعث يعني بن سوار عن الحسن عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم. تفرد به الإمام أحمد مرفوعا، والموقوف أصح إسنادا. لماذا؟ لأن فيه أشعث بن سوار، وأشعث بن سوار ضعيف، ولأن فيه شريك النخعي، وشريك النخعي ضعيف، ولأنه من طريق الحسن البصري عن جابر بن عبد الله ولم يسمع منه، فهذه ثلاث علل. فالصحيح أنه من قول جابر ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي: كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن أمنع اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قوله تعالى: إنما المشركون نجس، وهذا ضعيف لا يصح عن عمر بن عبد العزيز، ولو صح فإن الصواب خلافه، فإنهم إنما يمنعون من المسجد الحرام بنص الآية. وهذا في عن عنة الوليد بن مسلم وهو مدلس يدلس تدليس التسوية، ولم يذكر ابن كثير الإسناد لكنه موجود في تفسير ابن جرير. قال: وقال عطاء: الحرم كله مسجد، لقوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهذا صحيح عند ابن جرير، فلا يجوز إدخالهم إلى الحرم بمعنى المسجد أو ما يسمى بالحرم بحدود الحرم. وقد وضعت علامات لبيان الطرق التي لا يجوز إدخال المسلمين غير المسلمين من اليهود والنصارى والمشركين فيها. وقد قدم سؤال للشيخ بن باز رحمه الله تعالى من بعض الموظفين أنهم ينتقلون مثلا بسيارات شركاتهم ونحوها، فيمرون مثلا إلى جدة، فيحتاجون أن يمرون في مكة في بعض حدود الحرم، ويكون معهم في ضمن تلك الحملة بعض العمال الكفار، فهل يجوز أن يمروا في ذلك المكان مجرد مرور ما يدخلون وإنما مجرد مرور؟ فأجاب رحمه الله أنه لا يجوز، والواجب على المسؤولين على تلك الحملات أن يمروا من طريق أخرى فلا يمروا في الحرم ولو كان مرورا، فكيف بالدخول والجلوس؟ قال: ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك، أي نجاسة معنوية، كما دلت على طهارة المؤمن لما ورد في الصحيح: المؤمن لا ينجس، حديث أبي هريرة. وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم، والصحيح القول الأول قول الجمهور أن نجاستهم نجاسة معنوية لما تقدم من إدخال ثمامة بن أثال إلى المسجد وهو مشرك. قال: وقال أشعث عن الحسن: من صافحهم فليتوضأ، هذا من أدلة الظاهرية ولكنه لا يصح، فمع كونه من قول الحسن البصري فإنه ضعيف، ففيه سفيان بن وكيع بن الجراح، وسفيان بن وكيع تقدم معنا مرارا أنه ضعيف، وفيه أشعث وهو ابن سوار المتقدم وهو ضعيف. فالصحيح أن المشركين والكافرين عموما أن نجاستهم نجاسة معنوية وليست حسية، وليست حسية. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.